بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بما أنه قد تقدم تحت عنوان إزاحة شبهة، تقدم الحديث عن الفعل وحول دلالة الفعل على الزمان، وبما أن هذه الدلالة ليست تابعة للمادة كما تقدم، وإنما هي تابعة للهيئة، وبما أن الهيئة هي معنى حرفي، ونتيجة البحث في المعنى الحرفي تؤثر على هذا المطلب، لأنه إن قلت في هذا المطلب كما تقدم بأنه مفهوم الزمان هو المراد من الجزء لمعنى الفعل، يختلف عن قولك مصداق الزمان هو الجزء من معنى الهيئة في الفعل. لأنه إن قلت بأن الجزء هو مصداق الزمان، هذا يتنافى مع ما تقدم عند الشيخ الأخند رحمه الله بأنه المعنى الحرفي الوضع فيه عام، والموضوع له عام، والمستعمل فيه عام. فكيف تقولون هنا بأن الهيئة للفعل والهيئة معنى حرفي موضوعة لي مثلا أنه ما حدث في الزمن، أنه الزمن هنا يراد منه المصداق مثلا، هي تؤثر عليه. هلأ لأجل هذه المناسبة شرع المصنف رحمة الله تعالى عليه بإعادة لبحث المعنى الحرفي مع زيادة فيه قليلة. هلأ نذكر الإعادة بس بالبداية، لما أوصل الزيادة بشرحها وبكمل قراءتها. قال: فاعلم أنه وإن اشتهر بين الأعلام أن الحرف ما دل على معنى في غيره، ما دل على معنى في غيره، وقد بيناه في الفوائد، كتاب فرائض، يعني كتاب الفوائد هو حاشي على فرائض الأصول، وعنده حاشي على رسائل الشيخ الأخند، وقد بيناه في الفوائد بما لا مزيد عليه. إلا أنك عرفت فيما تقدم عدم الفرق بينه، يعني بين الحرف وبين الاسم بحسب المعنى، وأنه فيهما، يعني وأن المعنى فيهما، يعني في الحرف والاسم، ما لم يلحظ فيه الاستقلال بالمفهومية ولا عدم الاستقلال بها، لأنه هو أصل اللحاظ عنده لا يصح. ليش لا يصح أصل اللحاظ؟ قدمت معنى أنه إذا قلت أنه اللحاظ موجود مثلا، قال هو عدة بعض الإشكالات من ضمنها أنه اللحاظ أمر ذهني، وهذا يلزم عند الاستعمال أن نجرد مع أنه نحن لا نجرد، واثنان أنه يمتنع امتثاله في الخارج إلا عند التجريد، مع أنه يمتثل في الخارج من دون تجريد إلى آخره. وإنما الفرق، سؤال: ما هو الفرق بين الاسم والحرف إذن؟ يعني أكيد آخر شيء أنه فيك تقول أنه الحرف في غيره، الاسم في نفسه، هذا الفرق أين نقرشه مثل ما بيقولوا؟ أين هو هذا الفرق؟ هل هو في الوضع؟ كلا. هل هو في الموضوع له؟ كلا. هل هو في المستعمل فيه؟ كلا. طب الفرق من أين نشأ؟ بيقول هو نشأ من العلاقة الوضعية، من الوضع، لم ينشأ، نشأ من الوضع، هاي اللي قلناها بمتى يجب اتباع الواضع. تقدم أنه يجب اتباع الواضع في الشرط العائد إلى اللفظ، يجب اتباع الواضع في الشرط العائد إلى المعنى، يعني مثلا باللفظ لما تقول ضرب يضرب ضارب يجب اتباعه، إذا بتقول فعل ماضي بتقول ضرب، بتقول فعل مضارع بتقول يضربه، إذا بدل على الحالة أو الاستقبال، ويجب اتباعه في المعنى، في المعنى قصة قاعد وجالس، لما تكون مستلقيا بتقول قاعد، لما تكون واقف بتقول جالس، يجب اتباعه. هل يجب اتباعه هل يجب اتباعه عند أو في الشرط العائد إلى الاستعمال؟ كلا. يعني إذا قال لك هذا بتستعمله بالليل ما بتستعمله بالنهار، لا يجب اتباعه للاستعمال. طب هنا هذا الشرط، يعني شرط أن يكون الحرف آلة، شرط أن يكون الاسم استقلالا، هذا الشرط هل هو للفظ؟ كلا. هل هو للمعنى؟ كلا. هل هو للاستعمال؟ كلا. فهذا الشرط إلى أين يعود؟ قال إلى الوضع، إذا تذكروا قال إلى الوضع، إلى العلقة الوضعية بين اللفظ والمعنى. فإذا ما الفرق بينهما؟ فرق بينهما في العلقة الوضعية. ترجمت هذا الفرق في أي عالم؟ في عالم الاستعمال. واضح؟ يعني نحن نترجم هذا الفرق في عالم الاستعمال وليس في دائرة مستعمل فيه، فضلا عن الموضوع له والوضع. لذلك قال وإنما الفرق هو أنه وضع ليستعمل وأريد منه معنى حالة لغيره وبما هو في الغير، ووضع غيره اللي هو الاسم ليستعمل وأريد منه معناه بما هو هو. هذه العبارة شو تفسيرها؟ هذه تفسيرها بين الوضع والاستعمال. يعني وضع هي أصل العلاقة الوضعية، ليستعمل لأنه ترجمت هذه العلقة الوضعية هي في أي عالم؟ في عالم استعمال وليس في عالم أو دائرة مستعمل فيه. حد هلأ ما في أي نقطة جديدة، كله قديم قد تقدم شرحه. وعليه يكون كل من الاستقلال بالمفهومية، يعني الابتداء، كلمة ابتداء مستقل في المفهومية، وعدم الاستقلال بها لما تقول إلى غير مستقل بالمفهومية. إنما اعتبر في جانب، في أي جانب؟ الاستعمال، لأنه ترجمت العلقة الوضعية هنا في عالم الاستعمال لا في المستعمل فيه، فضلا عن الموضوع له، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. أنه ألا يوجد تفاوت واختلاف بين الحرف والاسم؟ أكيد يوجد. طب أين هو هذا الاختلاف إذا كنت يا شيخنا تقول بأنه الموضوع له والمستعمل فيه نفس المعنى في كل من الحرف والاسم؟ ونعم يوجد تفاوت. أين هو التفاوت؟ قال التفاوت في الاستعمال الناتج عن شرط الوضع في العلقة الوضعية، ليكون بينهما تفاوت بحسب المعنى. فلفظ الابتداء لو استعمل في المعنى الآلي ولفظ من في المعنى الاستقلالي، شو هون استعمل في المعنى الآلي؟ يعني في عالم مستعمل فيه، في عالم مستعمل فيه في خلاف بينهما؟ ما في خلاف. فلو استعمل على فرض استعملناه ما كان مجاز، لم يكن مجازا، لأنه في عالم مستعمل فيه هما واحد، الموضوع له والمستعمل فيه عام، لما كان مجازا واستعمالا في غير ما وضع له. ليش لما كان مجازا واستعمالا في غير ما وضع له؟ لأنه وضع لي موضوع له العام، واستعمل ويستعمل فيه العام، معنى المستعمل فيه والعام. فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، عام مش عام، شو معنى عام؟ يعني كلي طبيعي يصدق على كثيرين. لحد هلا كله شو؟ إعادة. في مطلب هنا أضافه الشيخ الأخند، هذا المطلب هو إجابة عن إشكال، وحاصل هذا الإشكال هو أن المعنى الحرفي إن كان كليا فيوجد سؤال، أنه حينما يكون في الذهن، في الذهن هو كلي أو جزئي؟ هو كلي باعتبار أنه يصدق على
كثيرين،
بس هو في الذهن هو كلي أو جزئي؟
لازم يكون.
عندنا قاعدة قبل ما تقول لازم يكون، في قاعدة بتشيل لك كلمة لازم يكون. عندنا قاعدة بتقول الشيء ما لم يتشخص لا يوجد، قاعدة فلسفية، الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. يعني هلا الكل يعني موجود، الكل موجود بوجود افراده، الموجود الافراد، لابد من التشخص لوجود الشيء بذاته. فانا اسالك، هذا الكل اللي عم تحكي عنه اللي هو الابتداء الظرفيه، هذا الكل اللي هو معنى فيه معنى الى، هذا الكل موجود في الذهن؟ قلت لي نعم. لما تقول لي موجود في الذهن بقول لك يعني متشخص في الذهن، قلت لي نعم. ما في تقول لي لا، يعني هو في الذهن جزء، قلت لي نعم. ما في تقول لي لا، يعني هو جزء، يعني هو كلي على حسب ما تقول، وهو جزئي على حسب الواقع، لأن الشيء ما لم يتشخص لا يوجد. فإذا هو كلي وجزئي، ويستحيل أن يكون الشيء كليا وجزئيا في نفس الوقت من نفس الجهة من نفس الآخر. مش الحالة ده والإشكال واضح؟ الإشكال هذا الإشكال أراد الشيخ الأخون رحمة الله تعالى عليه أن يجيب عنه، بأنه أولا نحن نعترف بأن المعنى الحرفي هو جزئي في عالم الذهن، ما في يطلع منه شيء ما لم يتشخص لا يوجد، إلا أن جزئيته لا تمانع كليته، هو جزئي من جهة وكل من جهة أخرى، يعني كل منهما من جهة. ونحن بنعرف أنه استحالة اجتماع الكلي والجزئي في شيء واحد هو من جميع الجهات بده يكون، أما إذا كان من حيثيتين ومن جهتين فلا مانع من ذلك. هنا هذا الكل هو في الذهن جزئي من جهة، وباعتبار انطباقه على أفراده أو إمكانية انطباقه على أفراده أو فرض انطباقه على أفراده، هذا فرض لذكر الشيخ المظفر، يكون كليا لأنه حاك عن كثيرين، وهذا لا مانع منه، يعني لا مانع أن يكون الشيء من جهة كليا ومن جهة جزئيا. هذه الفكرة بس. لذلك شو بيقول؟ يقول فالمعنى في كليهما في نفسه كلي طبيعي يصدق على كثيرين، ومقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كل عقله. هذه شرحتها كمان العبارة سابقا، لأنه قلت لكم هون قصده كل كل العقل، تذكروا سابقا، لأنه الكل العقلي شو الكل العقلي؟ ما هو الكل العقلي؟ الكل العقلي ما هو؟ عندنا كل طبيعي، كل منطقي، كل عقلي، كل طبيعي. لما تقول الإنسان كلي الكل الطبيعي شو هو؟ الإنسان. الكل المنطقي شو هي؟ شو هو؟ كلي. الكل العقلي شو هو؟ هو اللي بيكون جزءه كل منطقي، بيكون جزءه كل منطقي، شرحته من فترة. هو ما وما يكون جزءه كليا منطقيا، وبما أن الكل المنطقي لا وجود له في الذهن، فالكل العقلي لا وجود له إلا في الذهن، يعني لا وجود له في الخارج. هذه أمتى آلة؟ آلة بالإشكال على الخصوصية الذهنية لما قال إنه يمتنع امتثاله في الخارج. ليش يمتنع امتثاله في الخارج؟ لأن جزءه اللحاظ، واللحاظ علمه الذهن، وما يكون جزءه ذهنيا لا يوجد في الخارج. كما قلنا في المنطق ما يكون جزءه كلي كل منطقي لا يوجد في الخارج، لذلك هو عم بيشبه اللحاظ بالكل المنطقي. فما يكون جزءه اللحاظ شو بيكون؟ بيكون كل عقلي ولا كل كل العقلي؟ بيكون كل كل العقلي. الكل العقلي ما يكون جزءه كليا منطقيا. هون ما عم يحكي عن الكل، هون عم يحكي عن شو؟ عن اللحاظ. بس اللحاظ بيشبه الكل في كون كل منهما موطنه وعالمه الذهن، هل بيشبهه فيه؟ فلذلك شو بيقول هو هون؟ بيقول ومقيدا باللحاظ الاستقلالي او الآلي كل عقله. بس هون شو عم بيقول؟ ومقيدا باللحاظ الاستقلالي او الآلي. ليش عم بيقول استقلالي او آلي؟ لانه هناك ذكر اشكال عم يعتمد عليه وعم يعتمد على اللي قدمه سابقا. قال ما الاسم كالحرف، مثلما في الحرف يوجد لحاظ آلي، في الاسم يوجد لحاظ استقلالي، فاللحاظ موجود في كل من الاسم والفعل. هناك قال لهم حتى الإشكال الذي تشكلونه علي بأن اللحاظ يمنع، الإشكال الذي تشكلونه علي بالنسبة للحاظ أو الإشكال مش الذي تشكلونه علي، الإشكال اللي هو عرضه للشيخ الأفند عرضه أنه اللحاظ إذا كان هذا اللحاظ ذهنيا وهو كذلك ذهنيا فيجب أن يجرد عند الامتثال، ما نفس هذا الإشكال يأتي في الاسم، لأنه في الاسم حينما تستعمله لابد لك من لحاظه استقلالا، مثل ما بالحرف بتلاحظه آلية كذلك بالاسم تلاحظه استقلالا. يعني ما تقوله هنا نقوله هنا، مش هيك الفكرة اللي بنى عليها سابقا؟
بس كمان كل الجزء نفسه،
بس نفس الإشكال. هو بيقول اللي بيجي على الحرف بيجي على الاسم، لماذا؟ يعني هو عنده فكرة لماذا تحصرون المطلب في الحرف، مع أنه الإشكال الذي يأتي على الحرف يأتي على الاسم نفسه هو ذاته. لذلك هون شو بيقول؟ ولو مقيدا باللحاظ الاستقلالي أو الآلي كل عقلي، يعني كل العقلي طبعا إلا إذا كان هو عنده اصطلاح خاص أنه الكل العقلي ما يكون جزءه ذهنيا مش ما يكون جزءه الكل المنطق، يكون اصطلاح خاص غير اللي قرأناه في علم المنطق. بيقول وإن كان بملاحظة أن لحاظه شو لحاظه هون؟ عم يجاوب على الإشكال اللي ذكرته قبل شوي. الإشكال اللي قبل شوي شو كان؟ لاحظوا أنه يلزم اجتماع الكل والجزء في نفس المورد. وإن كان بملاحظة أن لحاظه، شو عندكم العبارة بعدها؟ وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا. يعني حينما تلاحظه على مستوى الوجود في الذهن، يعني هون ذهنا هي ظرف للوجود، وجوده ذهنا يعني وجوده في الذهن، يعني حالة كونه في الذهن، بصير الحال هي المتعلق ب هلا تعبر عنها ب النسبة بينه وبين الوجود. وإن كان لحاظه، وإن كان بملاحظة أن لحاظه يعني وجوده ذهنا، يعني أن لحاظ وجوده في الذهن. هل هاي العبارة تركيبتها العربية مش تركيب يعني؟
وإن كان جزئيا ذهنيا بملاحظة أن لحاظ وجوده
ذهنا، أن لحاظ وجوده في الذهن أو ذهنا، بس المعنى واضح المعنى. وإن كان بملاحظة أن لحاظه وجوده ذهنا كان جزئيا ذهنيا، فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وهو موجود في الذهن، يعني هو تشخص، وإذا تشخص فهو جزئي، فكيف تقولون بأنه كله؟ فإن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد. وإن كان بالوجود الذهني، يعني وإن كان موجودا بالوجود الذهني مش بالوجود الخارجي، يعني عالم الذهن شيء وعالم الخارجي هو تشخص بالوجود الذهني. يعني هذه القاعدة تشمل الوجود الذهني، أنا لا أنكرها، بس أنا ماذا أقول؟ أنا أقول بأنه التعدد كل من جهة، والتعدد كل من جهة يرفع التناقض، يرفع اجتماع الضدين، لأنه حتى اجتماع الضدين بيرجع للتناقض. فافهم وتأمل فيما وقع في المقام من الأعلام من الخلط والاشتباه وتوهم كون الموضوع له أو المستعمل فيه في الحروف خاصا بخلاف ما عداه فإنه عام. هذا اشتباه منه، مع أنه قال هون وقال قبل شوي وقال هون، بس بدي يرجع كيفين ولا يدى الشعر.
هو جواب جوابان معكبرين، يعني ما بقدر نقدر 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 نقد
الحرف بيورد
هو هون
رجعنا بقولنا نفرق بالاعتبار.
لا هون مش قصة جواب جوابان، بعده على جوابه الأساسي هو، يعني بعده هو هو دليله نقد الجزئية، نقد الخصوصية، هذا دليله أنه ما ذكرتموه من الخصوصية يأتي عليها واحد اثنان ثلاثة، هو نقد الخصوصية أنتج الكلية، هذا هو الشيخ الأخوان بمعنى حق، ما عطى جواب حلي الشيخ الأخوان يعني منفردا، هو نقد الخصوصية. إذا الخصوصية غير صحيحة يعني كلية ما عناش إلا يا جزء يا كل جزء، لا يعني كل هون اللي عمله بس أنه أجاب عن إشكال جديد بالمطلب، أنه أنتم كيف تقولون بأن المعنى الحرفي هو كلي مع أنه موجود في الذهن، والموجود في الذهن متشخص لأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد، وإذا تشخص يعني هو جزء، فكيف تقولون عنه بأنه كلي مع أنه في الذهن هو جزء؟ قال لا مانع من ذلك، هو كلي من جهة فرض انطباقه، إمكانية انطباقه على كثيرين، وهو جزء بلحاظ وجوده ذاته في الذهن. هلا نقطع السطر وليت شعري إعادة للمطلب، ما عادش في مطلب جديد، عاد المطلب القديم يعني. وليت شعري إن كان قصد الآلية فيها في الحروف، إنه آخر شيء قال في الحروف خاصا، موجبا لكون المعنى جزئيا، فلما لا يكون قصد الاستقلالية فيها موجبا له؟ هل شرحتها بشوي؟ ما بالأسماء مثل الحروف، مثل ما بالحروف في قصد الآلية، بالاسم في قصد الاستقلالية، ما هذا قصد وهذا قصد، يعني هذا لحاظ وهذا لحاظ، يعني ما تقولونه في لحاظ الاسم نقوله في لحاظ الحرف، لماذا تفرقون بينهما؟ وهل يكون ذلك إلا لكون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا المستعمل فيه؟ أي الخصوصية، قصد هو اللحاظ هو الخصوصية، أليس هذا معناه أن هذه الخصوصية ليست معتبرة لا في الاسم ولا في الحرف، يعني هي خارج عن نطاق الموضوع له، خارج عن نطاق المستعمل فيه، يعني من وين؟ يعني من العلقة الوضعية إلى أين؟ إلى الاستعمال، يعني هو أفز من العلقة الوضعية إلى الاستعمال ولا المستعمل فيه، بل في الاستعمال، بل في عالم الاستعمال ليس في عالم المستعمل فيه، يعني ليس في عالم المعنى، لما تقول مستعمل فيه يعني المعنى، موضوع له يعني المعنى، الوضع يعني المعنى، الاستعمال لا مش معنى، الاستعمال ما بعد المعنى يأتي. فلما لا يكون فيها كذلك؟ من نفس الشيء الأسماء كالحروف، فلما لا يكون في الأسماء كذلك؟ مثل ما بتقولوا بالحروف بنقول بالأسماء، مثل ما بتقولوا بالأسماء بنقول بالحروف، وهل يكون ذلك إلا كون هذا القصد ليس مما يعتبر في الموضوع له ولا في المستعمل فيه في الأسماء، بل هو في الاستعمال في الأسماء، فلما لا يكون فيها في الحروف كذلك؟ يعني هو لأنه عم يحكي عن الأسماء قبل، أنه ليش ما بتعملوا في الحروف مثل ما قلتم في الأسماء؟ كيف؟ وإلا عم يعيد هلا بعض الإشكالات الماضية، وإلا لازم أو لازم أن يكون معاني المتعلقات غير منطبقة على الجزئيات الخارجية لكونها على هذا كليات عقلية، والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، يعني لا يمكن امتثاله في الخارج، هذا إشكال لا يمكن امتثاله في الخارج لا مع التجريد مع أننا لا نجرد، وإلا لازم أن يكون مع المتعلقات في غير منطبقة على الخارجيات على الجزئيات الخارجية. إذا قلت لك سر من البصرة بما أن من يعني أنت عم تقول لي أنه معنى حرفي، والمعنى حرفي فيه لحاظ، واللحاظ هو جزئي، والجزئي هو ذهني، والذهني لا وجود في الخارج، يعني أمتنع أن تمتثل في الخارج، معنى هو نمتثل في الخارج. طيب كيف نمتش في الخارج؟ نمتثل في الخارج، هل نجرد؟ لا نجرد، لكوني على هذا كليات عقلية، قصده كالكليات العقلية، قلت إلا إذا كان هو عنده مصطلح خاص بكل العقل يعني. والكل العقلي لا موطن له إلا الذهن، فالسير والبصرة والكوفة في سرت من البصرة إلى الكوفة لا يكاد يصدق المعاني الإسمية. شو الروابط بيناتهم؟
حروف.
لا يكاد يصدق على السير والبصرة والكوفة لتقيدها بما اعتبر فيه القصد فتصير عقلية لأن جزءها لأن الجزء اللحاظ جزء المعنى الحرفي اللحاظ فيستحيل انطباقها على الأمور الخارجية مع أنه تنطبق إلا بشو؟ بالتجريد. نحن نجرد نحن وجدانا لا نجرد وبما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم والصدق على الكثيرين. عم بعيد المطلب تاع التوفيق عن الإشكال. الإشكال شو بقول لك؟ كيف يكون كليا وجزئيا في آن واحد؟ لأنك يا حضرة الشيخ تقول بأنه كلي وفي نفس الوقت تعترف بأن الشيء ما لم يتشخص لم يوجد يعني هو جزئي، فكيف تقول بأنه كلي وجزئي؟ وهل يكون الشيء كليا وجزئيا في نفس الوقت؟ قال بما حققناه يوفق بين جزئية المعنى الحرفي بل الاسم في الذهن هو جزئي في الذهن في موطن الذهن والصدق على الكثيرين بالنسبة إلى الخارج. مرة بتلاحظوا من جهة وجوده في الذهن وجود ذاته في الذهن مرة بتلاحظ من جهة انطباقه على الخارج. وأن الجزئية بأي اعتبار من أي جهة تختلف عن الكلية وأن الجزئية هي باعتبار تقيد المعنى باللحاظ في موارد الاستعمال آليا أو استقلاليا. هذا شو بالنسبة للجزئية وكليته وأن الكلية بلحاظ نفس المعنى. واضحة الفكرة؟ قول جهتان. على آخر شيء بده يمرق نقطة هو أنه هذا الذي مر من إشكالية أنه كيف يكون كلي وجزئي ما هو نفسه بيجي بالاسم. يعني ليش أنتم عم تحشوا الحرف أنه كيف بتقول أنه الحرف هو كلي وجزئي ولا يكون الشيء كليا وجزئيا؟ طيب الاسم شو الاسم ما في لحاظ؟ الاسم ما في لحاظ يعني الاسم حينما يكون في الذهن يتشخص أو لا يتشخص. طب ائتي بالاسم الكلي قول ابتداء قول انسان. انسان مش كله انسان هذا مفهوم انسان. حين يكون في الذهن ماذا يكون؟
كل
جزئيا يكون جزئيا. فانسان هو كلي باعتبار انه لا يمتنع فرض صدقه على كثيرين وهو جزئي باعتباره في الذهن لانه ما لم يتشخص ما نفس اللي بنقوله بالاسماء موجود بالحروف. ليش يعني هلا انتم حملتوا الإشكال على الحروف نفسه هو ذاته بالاسم موجود.
هذا قالوا صعب كمان
قالوا بس مش بالإشكال وأنا عم يعني بيقولوا بالإشكال قصد كله وجزئي. قالوا سابقا بالعموم ما نقوله تقولونه هنا نقوله هنا. ومنه ظهر عدم اختصاص الإشكال والدفع بالحرف بل يعمه غيره. عدم اختصاص الإشكال هذا الإشكال اللي ذكره. فتأمل في المقام فإنه دقيق ومزال الأقدام للأعلام. وقد سبق في بعض الأمور بعض الكلام والإعادة مع ذلك لما فيه من الفائدة والإفادة. فافهم رح يرجع يجيب سيرته على فكرة للمعنى الحرفي. هو معنى الحرفي موصود فيه الشيخ الأخوان. ليش بيضيق بالكفاية لك هلك فلشة وإعادي.
أنا
يفكر
بس
هو
كل
العمر يعني جب
جديد.
إيه بس أشكال جديد بس.
هو قبل الأخام كانوا يقولوا إنه أول
قول
خاص أو استعمل
فيه
خاص.
ذكرتنا الأقوال أنا بالبداية هنا أربع أقوال. رابعها الأمر الرابع من الأمور التي ذكر بأنه ينبغي تقديمها في الثالث عشر في المشتق. هذا الأمر الرابع مرة بتمامه مرة يعني شرحته أنا بشكل سابق هو لأنه أشار له سابقا وهو حول اختلاف أنحاء التلبسات. احنا سابقا ما حكينا عن انحاء التلبسات، انه مرة التلبس بيكون على نحو الفعلية، مرة بيكون على نحو الملكة، مرة بيكون على نحو الشأنية، ومرة بيكون على نحو الحرفة والصنعة. اربع تلبسات. تتذكروا سابقا ذكر الشيخ الاخوند انه في البعض توهم ان دائرة النزاع لا تشمل الانحاء الاربعة، وانما فقط تنحصر بالفعلية، لأن المجتهد ينام ويبقى يبقى مجتهدا بحسب الحقيقة، الاستعمال الحقيقي، والنجار ينام ويبقى إطلاق النجار عليه حقيقة. وكذلك الدواء في الصيدلية قبل ما يستعمل يقال عنه نافع، لأن من شأنيته حتى لو لم يتلبس بفعلية النفع. فقالوا بأن الأنحاء الثلاثة هي خارجة عن محل النزاع، فقط الذي هو في محل النزاع هو ما يكون نحو الفعلية. الشيخ الأخوند وقتها رد بيقول أنتم تخطئون في نحو التلبس، يعني أنتم كلكم عم تتعاملوا مع الموضوع كله على نحو الفعلية، عم تتعاملوا مع كل الأربعة نحو الفعلية، مع أنه النجار يأتي فيه البحث حينما يترك الصناعة، والمجتهد حينما يفقد ملكة الاجتهاد، والدواء حينما يفقد شأنية النفع. هنا هل يقال عنه مجتهد؟ هل يقال عنه نافع؟ هل يقال عنه نجار؟ يعني المشكلة التي وقعتم فيها أنكم من خلفية الفعلية حاكمتم الأنحاء الأربعة، مع أنه كل له نحو، البحث يجري على أساس نحوه مش على أساس الفعلية، مش بخلفية الفعلية. ما كنت تحاسبه الأنحاء الأربعة، الأنحاء الأربعة كلها تدخل في محل النظام. هذا هو المطلب.
هذا هو البحث
المشترك. هو لأنه في إشكالية صاحب الفصول، أنه عرض كلام صاحب الفصول ذكره سابقا بتحديد محل نزاع، لما تحدث عن دائرة محل النزاع أنه تشمل 8 النحوية، بعدين ألحق فيها الجامد، أنه 8 النحوية. صاحب الفصول شو عمل وقتها؟ صاحب الفصول حصر البحث في المشتق في اسم الفاعل وما ألحق به من الصفات المشبهة وما ألحق بها، مش هيك حصل البحث؟ هلا لما حصل البحث هكذا صاحب الفصول ماذا فعل؟ الذي فعله أنه ذكر اسم المفعول وذكر معناه، مصنوع زايد ومقطوع زايد، ذكر اسم الآلة، ذكر اسم الزمان، ذكر اسم سأقول معناه، وكأنه المعنى متفق عليه. هلا الشيخ الأخوند أحد الردود اللي يعني يفهم أنه رد بها على صاحب الفصول هو أنه أنت تخلط بين أنحاء التلبسات، ذكروا سابقا، تذكروا أنه في خلاف كان أنه من يقصد الشيخ الأخوند. هنا أيضا نفس السؤال، من يقصد الشيخ الأخوند؟ هل يقصد صاحب الفصول أو يقصد الفاضل التوني؟ لذكرت كلامه بالبداية ضمن الأقوال أنه الفاضل التوني هو اللي ذكر الأمثلة، كمان هو اللي قال أنه بالنجار لا يجري فيه النزاع، لأنه إذا نام يطلق عليه نجارا حقيقة، والمجتهد يطلق عليه إذا نام مجتهدا حقيقة. لذلك قال لك البعض أنه هنا عم بيرد على الفاضل التوني، البعض بيقول لك عم بيرد على صاحب الفصول. هلا بغض النظر، هيدا هو المطلب. إعادة نقرأ اليوم من درس إعادة. رابعها، إن اختلاف المشتقات في المبادئ وكون المبدأ في بعضها حرفة وصناعة، طبعا مبادئ واضح المبادئ، لأنه المشتق آخر شيء كل أنحاء التلبسات على المبادئ. يعني لما تقول مثلا نجار على مبدأ النجارة، لما تقول مجتهد على مبدأ الاجتهاد، مش على الهيئة، هم يعني على ما يرجع للمصدر مش على ما يرجع للهيئة. وكون المبدأ في بعضها حرفة وصنعة، هذا واحد، وفي بعضها قوة، هذا 2، وملكة، هذا 3. شفتوا؟ يمكن إذا واحد أراها بفكر قوة وملكة إني واحد، إني قوة 2، ملكة القوة يعني الشأنية، الشأنية غير الملك، وملكة 3، وفي بعضها فعليا 4. بقول إن اختلاف المشتقات في المبادئ لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا. نحن خلافنا بنشتق بالهيئة ولا بالمادة؟ بالهيئة. خلافنا بالمشتق بالهيئة ولا بالمادة؟ عم نحكي عن المشتق. نحن قلنا أنه لما نقول المشتق أنه ما هو الجواب في السؤال حوله، هل يطلق حقيقة على خصوص متلبس بالمبدأ في الحال أو في من قضى عنه التلبس؟ هذا شو يعني بأي دائرة الكلام؟ بدائرة الهيئة مش المادة، ما ترجع المصدر. لا يوجب اختلافا في دلالتها بحسب الهيئة أصلا ولا تفاوتا في الجهة المبحوث عنها كما لا يخفى. غاية الأمر أنه يختلف التلبس به في المضي أو الحال، فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة حتى لو كان نايم. واضح؟ حتى لو كان نايم فيكون التلبس به فعلا لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به في الحال أو إلى الحال. يعني حتى لو لم يتلبس به الحال أو انقضى عنه التلبس، يعني التلبس أي تلبس أصله؟ التلبس الفعلي يعني النام، أو انقضى عنه التلبس، خلص النجار رجع على البيت، بضلوا النجار.
حتى هو تسمح بإطلاق التلبس ولا لا؟
لا، ما هي حسب النحو. ما هو التسامح بدك لما تشوف النحو.
التلبس يعني هو نحن قلنا
ما هو التلبس بشو؟
بحسب كلهم بحسب يعني.
أحسن، هو هيك عم يحكي. عبول ما تحاسبها بحسب الفعلية. ما تحاسبها بحسب الفعلية. سؤالك أنت منطلق من الفعلية. بقولك هلا هو ما هو لما ينحكى هالحكي إنه ولو لم يتلبس، عز لم يتلبس فعلا. ما هو ألف هون عم يشرح هو على حسب ما ذكره إنه ولو لم يتلبس، شو قال؟ فيكون التلبس به فعلا، عم يحكي على الفعلية، لو أخذ حرفة أو ملكة ولو لم يتلبس به فعلا إلى الحال أو انقضى عنه فعلا، بس يكون شو؟ يكون متلبسا، بمعنى أن الملكة ما زال متلبسا بها. هون ده عم بغير معنى التلبس، صرت مش فعلا عم بحكي عن تلبس بالملك أو تلبس بالحرف. ويكون مما مضى أو يأتي لو أخذ فعليا. هلا بتحكي إنه هنيك شو بيكون؟ هنيك لو أخذ حرفة أو ملكة، أما لو أخذ فعليا مثل ضارب يكون مما مضى. إذا ضارب سابقا يكون مضى، أو يأتي إنه سيكون ضاربا، قلت عنه هلا ضارب لأنه أخذت فعليا هون، ما أخذت حرفة أو ملكة. فلا يتفاوت فيه أنحاء التلبسات وأنواع التعلقات كما أشرنا إليه. هذا في الأمر الرابع الذي ينبغي تقديمه قبل البحث. في رأيه حول المشتق. خامسها، الأمر الخامس حول المراد من الحال، لأنه ورد في عنوان المشتق ما يلي: هل المشتق حقيقة في خصوص ما تلبس بالمبدأ في الحال أو فيما يعمه وما انقضى عنه على أقوال؟ سؤال هو ما تلبس بالمبدأ في الحال، ما معنى كلمة الحال؟ في خلاف حول المراد من الحال، وذلك على ثلاثة أقوال. القول الأول: المراد من الحال حال النطق، يعني الزمن الحالي. فلما تقول مثلا زيد ضارب، ما هو الحال؟ حال النطق. القول الثاني أن المراد من الحال حال التلبس، أي فعلية اتصاف المبدأ بالذات. يعني حينما تقول زيد ضارب، ما هو حال التلبس؟ حال التلبس مش حال النطق. حال التلبس يعني حال تلبس زيد بالضرب، حال اتصاف زيد بالضرب. واضح؟ يعني إذا هو مبارح لضرب بيكون حال التلبس مبارحة، حال النطق الآن. في قول ثالث، هذا القول الثالث ما ذكره الشيخ الأخوند، بس هذا قول الثالث ما فهمناه منيح نحن يعني مضمونه صعب تفهم عبارة الشيخ الأخوان لأنه هو مضمنه مضمن مطلبه مش مضمنه كقول يعني إنه المراد من الحال هو حال الجري. ما معنى حال الجري؟ حال الجري يعني إيقاع نسبة المحمول إلى الموضوع، يعني جري المشتق على المبدأ. شو يعني مثلا؟ يعني لما تقول مثلا هيك زيد كان ضاربا، هون كان هي كان ضاربا، شو بتعمل لك انت؟ امتى عم تنسب مش امتى الزمنية، هون متى تنسب المحمول الى الموضوع؟ بتقول كان شو بتدلك؟ كان بتدلك انه الجري هو بالزمن الماضي، هي كان الجري. لما تقول زيد سيكون ضاربا، هون السين شو بتعمل لك بإيقاع نسبة المحمول الموضوع؟ انه هذا الإيقاع استقبالي، هذا غير حال النطق وغير حال التلبس، لانه مرات بينفصلوا هن. يعني افترضنا هلا هو انه حال النطق واضح، بس مرات بينفصل حال الجري عن حال التلبس. يعني اذا قلت انت مثلا زيد ضارب، ما هو حال الجري اذا ما في سين مستقبل؟ كان ماضي، اذا ما في سين وكان حال جري يفهم منه الزمن الحالي، هيك يفهم منه. اذا ما في لا سين، لانه باللغه العربيه اذا بدك توقع المحمول على الموضوع، اذا استقبال بتستعمل سين او سوف، واذا ماضي بتستعمل كان او ما اشبه ذلك. اذا ما استعملت لا كان ولا سين سوف، بيكون شو المراد منه؟ زمن النطق، زمن الحالي يعني زمن النطق. فإذا قلت أنت زيد ضارب وهو البارحة ضرب، حال الجري شو بيكون؟ الآن. حال النطق الآن، حال التلبس البارحة. بس بدي أوضح شو معنى حال الجري. واضح شو معنى حال الجري؟ حال الجري هو حال إيقاع نسبة المحمول إلى الموضوع. أنت حينما توقع النسبة، كيف توقع النسبة؟ توقع النسبة إذا للمستقبل بتستعمل حرف المستقبل، للماضي بتستعمل أداة الماضي. إذا تخليت عن اثنان يفهم منا أنه هذا شو اسمه حال جري. فهني يوجد عندنا ثلاث أقوال: حال النطق، حال التلبس، حال الجري. هلأ الشيخ الأخوند الجري كتير استعمله هلأ بالمطلب، إن شاء الله غدا بتلاحظوا قديش صار يحكي عن حالة التلبس وحال الجري. إذا واحد ما فهم الفرق بين حالة التلبس وحال الجري ما بيفهم المطلب. بس في البعض قال حال الجري. حصل الشيخ الأخوند النزاع في قولين، هي حال النطق وحال التلبس، وأراد أن يعطي دليلا على أن المراد هو حال التلبس وليس حال النطق. حال التلبس وليس حال النطق. لذلك قال خامسها أن المراد بالحال في عنوان المسألة هو حال التلبس لا حال النطق. ما هو الدليل؟ يأتي إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.
أنا بعده.